أن تقدم لكم الدرس 95 بعد 100 الأولى
من شرح كتاب زاد المستقنع لفضيلة الشيخ محمد بن محمد المختار الشنقيطي، وقد شرح فيه الشيخ حفظه الله تعالى من قول المصنف رحمه الله تعالى:
وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن،
إلى قول المصنف رحمه الله تعالى:
ومن أسلف محترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أسلف شيئا ونحوه ضمنه. قال رحمه الله: ومن أسلف محترما.
نسأل الله تعالى أن ينفعنا بما نسمع.
بسم الله الرحمن الرحيم،
والآن
لله رب العالمين،
مع الدرس.
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم، وبعد. فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فقد شرع المصنف رحمه الله في هذه المسألة في بيان ضمان المغصوب إذا تلف أو تغيب وكان له مثلي. والمغصوب الذي له مثلي يكون من المكيلات ويكون من الموزونات. فلو أن شخصا أخذ طعاما كالأرز مثلا، أخذه غصبا من شخص وأتلف هذا الأرز، فإنه يجب عليه أن يغرم له مثله. وهكذا لو اغتصب شيئا فتغيب الشيء، كما هو الحال في الدواب، فلو اغتصب ناقة ففرت الناقة وغابت ولم يدر أين ذهبت، فإنه باغتصابه لهذه الناقة والدابة تكون يده يد الغمامة، فيجب عليه أن يضمن مثلها. فإذا مراد المصنف أن الضمان للمثليات يكون بالمثل، والمثليات كالمكيلات والموزونات، وقد تكون المثليات من العدد كما هو موجود في زماننا كالسيارات ونحنها، فيضمن مثلها. للعلماء في هذه المسألة قولان. بعض العلماء يقول: أي شيء يغصب ويتلف يجب على غاصبه أن يدفع القيمة، ولا يرى أنه يدفع المثلي. وذهب طائفة من العلماء إلى أنه إذا كان الشيء المغصوب له مثلي فإنه يجب عليه أن يضمن المثل، وهذا هو الذي درج عليه المصنف، وهو مذهب الحنابلة رحمة الله عليه في المشهور، أن من اغتصب شيئا وهذا الشيء تلف وله مثلي فإنه يجب عليه أن يرد لصاحبه المثل، ولا ننتقل إلى القيمة متى أمكن رد مثل الشيء الذي أتلفه. والدليل على ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي بطعام من صفية رضي الله عنها وأرضاها، وكانت عنده أم المؤمنين عائشة، وكانت صفية رضي الله عنها تحسن الطعام. ومن الجبلة والفطرة أن الإنسان ربما يغاب، خاصة إذا كان مع أهل الفضل، فكان نساء النبي صلى الله عليه وسلم تصيبهن الغيرة، وهذا قد يكون في بعض الأحوال من أصالة المرأة، لأنها إذا كملت محبتها لزوجها تفانت في هذه المحبة إلى درجة تغار. فلما أتي بالطعام غارت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فضربت القصعة فكسرتها وسقط الطعام، حتى ورد في الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل يقول: غارت أمكم غارت أمكم غارت أمكم، رضي الله عنها وأرضاها. ومن الذي لا يغار على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قصر الإناء وذهب الطعام ندمت عائشة رضي الله عنها وسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذا الأمر، لأن الله سبحانه وتعالى لا يضيع سعي العبد، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما صنعت، فأمرها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالضمان وقال إناء كالإناء، إناء كإناء وطعام كطعام، إناء كإناء وطعام كطعام، أي اضمني إناء مثل الإناء الذي كسرتيه واضمني طعاما مثل الطعام الذي أتلفتيه. فدل هذا الحديث على أن الإتلاف والغصب يبتدأ في ضمانه بالمثل، وأن من أتلف شيئا نأمره أن ينظر إلى مثل ذلك الشيء إن وجد، وأننا لا ننتقل إلى القيمة متى أمكن وجود المثل. وهذا الأصل الذي دلت عليه سنة النبي صلى الله عليه وسلم دل عليه صريح القرآن، إن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، وقال سبحانه وتعالى وجزاء سيئة سيئة مثلها، فقوله سيئة وجزاء سيئة سيئة مثلها سمى ضمان الشيء رد الشيء بمثله سيئة، وهذا ليس المراد من أنها سيئة حقيقة، لأنه لو أساء إليك شخص فرددت إساءته بمثلها فلست بمسيء. استشكل العلماء رحمه الله المثلية هنا، فقالوا لأن الإنسان إذا أراد أن يرد السيئة ربما أخذته الحمية غالبا فزاد وزاد، ولذلك قال جزاء سيئة سيئة مثلها، أن الغالب أن الإنسان لا يحكم نفسه ولا يستطيع أن يأخذ القصاص مثلا بمثل، لأن الحنق والغيظ يشأه إلى الزيادة. الشاهد في قوله وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل، فوجه الدلالة من هذه الآية الكريمة أن الله سبحانه وتعالى أمرنا أن نعاقب بالمثل، ومن أتلف شيئا فإنه يجب عليه عقوبة ذلك الإتلاف، يجب علينا أن نعاقبه على ذلك الإتلاف فنأمره بمثله، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثله. فإذا كسر إناء عاقبناه بالمثل وقلنا له أحضر إناء مثل الإناء الذي كسرته، ولو أخذ سيارة غصبا فأتلفها قلنا له ائت بسيارة مثل تلك السيارة واعطها لصاحبها، فتلك عقوبة بالمثل وامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى في كتابه. في هذه الجملة دليل على أننا نضمن في المثليات بالمثل، وهذا هو الصحيح من قول العلماء لظاهر القرآن وظاهر السنة، وهم مذهب الجمهور رحمة الله عليهم خلافا للشافعية، وهو رواية عن الإمام أحمد. والسبب الذي جعل القائلين بأنه يضمن بالقيمة أنهم استدلوا بحديث الصحيحين في عتق الشرك، أن من أعتق شركا يعني نصيبا له في عبد قوم له قيمة عدل، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بضمان نصيب الآخر بتقويم نصيب ذلك الآخر وإعطائه القيمة. ومثال ذلك لو كان هناك عبد قيمته 5000 فأعتق فيه شريكان، فأعتق أحد الشريكين فإننا نعاقب أعتقه أحد الشريكين سرق العتاقة، وحينئذ يضمن له بقيمة عدل على ظاهر الحديث. الشاهد أنه أمر بالضمان بالقيمة ولم يأمر الضمان بالمثل، يعني أمر أن يضمن نصيب صاحبه بالقيمة، وحينئذ هنا كالإتلاف لأنه فوت نصيب صاحبه بالعتق. والجواب عن هذا الحديث لأنه لا يمكننا هنا أن نأتي بالمثل، لأنه هناك شراكة، لا نستطيع أن نذهب ونأخذ عبد ونأتي بشخص ونقول له شارك هذا الشخص حتى تتحقق المثلية، فحينئذ نقول هذا الحديث نجيب عنه الموجود. الوجه الأول أن نقول لا تعارض بين عام وخاص، فالأصل في الضمانات المثلية إلا إذا تعذر، إلا في مسألة عتق العبد فيضمن بالقيمة فيصبح الحديث خاص في مسألة العتق، والضمان الأصل فيه عام وهو أنه يضمن بالمثل. هذا الوجه الأول.
بحيث تجعل الأصل عاما وتجعل الحديث خاصة ولا تعارض بين عام وخاص. ثانيا أن تقول إن الأصل الذي يقتضي الضمان بالمثلية فيما يمكن فيه المثلية وأن يأتي بمثل ما أسلف، والحديث الذي معنا متعلق بالعتق لا يمكن فيه الضمان بالمثل فانتقل إلى التقدير والقيمة، وهذا من أقوى الوجوه وهو الوجه الثاني الذي يجاب به عن هذا الحديث.
وإلا فقيمته يوم تعذره.
قال رحمه الله وإلا يعني وإن لم يتمكن من وجود المثل لزمه أن يضمن حق أخيه المسلم بالقيمة. إذن عندنا الضمان القاعدة فيه المثلية إن كان له مثل، فإذا لم يكن له مثل أو كان له مثل ولكن تعذر وجوده فحينئذ نقول له اضمن بقيمته. فالضمان يكون أولا بالمثلية، فإن تعذرت المثلية انتقلنا إلى القيمة. القيمة أن نقدر هذا الشيء الذي أتلفه الغاصب أو أتلفه الإنسان كشخص مثلا أتلف السيارة لغيره سواء كان متعمدا أو مخطئا، وجئنا نطالبه بضمان ما جنت بيداه من الإتلاف، فقلنا له ائت بسيارة مثل هذه السيارة، فبحثنا ولم نجد، فحينئذ نقول تقوم هذه السيارة التي أتلفت وننظر كم قيمتها ويطالب بدفع القيمة للمالك لها. فلو أتلف السيارة وتعذر وجود مثلها أو لم يكن لها مثل فحينئذ نسأل أهل الخبرة كم قيمة هذه السيارة، قالوا قيمتها يوم تعذر وجود مثلها 10,000، نقول يجب عليك الضمان بالقيمة لتعذر المثل ودفع 10,000 ريال لمالكها.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.
هذه العبارة التي قبلها.
وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي غرم مثله إذن، وإلا فقيمته يوم تعذره.
غرم مثله إذن، التنوين هنا تنوين عوض، التنوين طبعا يكون تنوين عوض وهو عوض عن حرف وعوض عن جملة. وما تلف أو تغيب من مغصوب مثلي أو تعذر أو تعذر فقيمته إذن، فقيمته إذن أي فقيمته إذا تعذر، أي في الحين الذي تعذر، لأن هنا عوض عن جملة كما قال تعالى إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ، التنوين هنا أي يوم تزلزل الأرض زلزالها وتخرج أثقالها ويقول الإنسان ما لها تحدث أخبارها. فهنا التنوين تنوين عوض عن جملة، فقوله فقيمته إذا أي إذا تعذر، أي في الحين الذي تعذر. وهذه مسألة خلافية، فائدة التنبيه على أن القيمة تكون حين التعذر أنه ربما أتلف سيارة في شهر محرم وكانت قيمة السيارة في شهر محرم 10,000 ريال، ثم بحثنا وكان للسيارة مثل، فجعلنا نبحث عن مثل هذه السيارة وأخذنا أسبوع فنزلت قيمتها إلى مثلا 7,000 ريال وتعذر وجودها، فالقيمة يوم التعذر 7,000 والقيمة يوم التلف 10,000 ولربما تكون القيمة يوم الشراء 20,000، فحين جاء العبرة بوقت التلف فقيمته إذن. وبعض الشراح يفهم من كلام قيمته إذن أن يجب حينئذ أن يضمن القيمة وليس المراد يوم، فيصلح على هذا القول يكون الضمان يوم التلف وليس يوم التعذر. فقيمته إذن إشارة إلى الاستحقاق، فقيمته إذن أي تلزمه القيمة بسبب عدم وجود المثل. والحقيقة كلا القولين له وجه وإن كان الثاني أظهر. نعم.
ويضمن غير المثلي بقيمته يوم تلفه.
ويضمن غير المثلي بقيمته. غير المثلي كانوا في القديم يصنعون أشياء لا يمكن أن تصنع مثلها من كل وجه، مثلا الأواني في القديم في زماننا يمكن، لكن في القديم إذا صنع مثلا إناء، فأنتم تعلمون أن الحداد ربما وسع في الإناء وربما غير، وليس هناك مثل زماننا الآن تصب الآنية بطريقة نظامية تعرف فيها أطوالها وتعرف فيها مقاساتها بشكل دقيق يمكن أن يوجد فيه المثل. لكن في القديم يمثلون بالأواني لأن الغالب عدم انضباطه، فما كان من المقصوبات لا مثلية له فحينئذ يجب ضمانه بالقيمة. لكن السؤال، لو أن شخصا أتلف مغصوبا لا مثلية له من غير المثليات وقلنا له يجب عليك أن تدفع القيمة، فرضي صاحب المغصوب وقال أنا أرضى بالقيمة ما دام أنه ليس له مثل، ثم قال أنا اشتريته ب10,000. ونظرنا في الشيء المغصوب وجدنا أن صاحبه استخدمه سنتين كالسيارة فأصبحت قيمتها 8,000، فهل العبرة بقيمتها يوم اشتراها أم العبرة بقيمتها يوم أتلفها يوم التلف أم العبرة بقيمتها يوم اغتصبها؟ وفائدة ذلك أن تكون قيمتها يوم الشراء غالية وقيمتها يوم الاغتصاب دونها بالغلاء، وقيمتها يوم التلف أقل القيمة، فتكون القيمة بالشراء 20,000، اشترى السيارة 20,000 فاغتصبها منه في شهر محرم وقيمتها على 10,000، ثم جلست مغصوبة 3 أشهر أو 5 أشهر أو نصف سنة فأصبحت قيمتها 5,000 فأتلفها وقيمتها 5,000. فإذا نظرنا إلى قيمة الشراء نجدها 20,000، إذا نظرنا إلى قيمتها يوم غصبت وأخذت وجدناها 10,000، وإذا نظرنا إليها في قيمتها يوم أتلفت وجدناها 5,000، فهل يدفع 20,000 أو 10,000 أو 5,000؟ اختلف العلماء في هذه المسألة. ومن أقوى الأقوال في هذه المسألة قولان، القول الأول يقول قيمتها يوم اغتصب، والقول الثاني يقول قيمتها يوم أتلف، وهناك طبعا قول ثالث يقول ننظر أغلى القيمتين، لأن ربما كانت يوم التلف أغلى منها يوم الغرف، وهذا يقع في الأشياء ربما قد تكون قديمة فلما أتلفت أصبحت قيمتها أكثر أو ارتفع سوقها، الأشياء التي لها قيمة كالمجوهرات ونحن يرتفع سوقها، فلما أتلفها اليوم الذي أتلفها فيه إن شاء الله أن قيمتها غالية، أو مثلا اغتصب بيتا فهدم البيت وأتلفه، البيت قيمته يوم اغتصبه مثلا بناءه يساوي ويعادل 100,000، ولما أتلفه غليت قيمة المواد البنائية فأصبحت قيمة بنائه 500,000. فبعض العلماء يقول ما دام أنه اغتصب اليوم الذي اغتصب فيه الشيء فإنه قد دخل في ذمته وأصبح في ذمته ضمان ذلك الشيء، فنحن نوجب عليه ضمان القيمة بيوم الغصب. ومنهم من قال لا، هو أخذ البيت اللي هو العقار أو أخذ السيارة أخذ الدابة ولكنه كان ملزما بردها لأنها موجودة، ولم يخاطر شرعا بالضمان إلا بالتلف، لأن التلف هو الذي أوجب علينا أن نخاطبه بالضمان، وإلا لو كانت ما هي ثالثة لردها، فأصبحت ذمته مشغولة بالقيمة يوم التلف. وهذا القول الشقيق من أقوى الأقوال، أن ضمانها يكون بقيمتها يوم التلف، وإن كان في الاشتياط النظر إلى أغلى القيم لا شك أنه أقوى، خاصة وأن فيه نوع من التعذير، وهذا مقصود شرعا للغاصب ليغرم أعلى القيمتين، وهذا على خلاف الشرع من حيث الأصل براءة ذمته، لكنه ضدنا بالاعتداء والغصب كان الأمر مختلفا. فالخلاصة أننا نطالبه بالضمان بقيمتها القيمة العين الثالثة المقصودة يوم ثالثة، ولا ينظر إلى قيمتها يوم اشتريت ولا ينظر إلى قيمتها يوم اغتصبت، ويجزر بضمانها يوم ثالثة، لأنه كان مغتصبا للعين مخاطبا بردها ولم يخاطب بالقيمة إلا لما أتلف، فأصلحت ذمته مشغولة بالقيمة في يوم التلف وليس قبلها، فلذلك نقول يجب عليك دفع قيمتها يوم التلف.
وإن تخمر عقير فالمثل، فإن انقلب خلا دفعه ومعه نقص قيمته عقيرا. قال رحمه الله: وإن تخمر عصير فالمثل.
وإن اغتصب عصيرا فبقي العصير عنده حتى صار خمرا فحينئذ يتعذر رد المثل. وهذا الحقيقة المثال فيه نوع من دقة العلماء رحمه الله، يعطوك القاعدة وهو أنه يجب عليك أن تحكم بضمان المقصود بمثله، وإن تعذر المثل تنتقل إلى القيمة. يرد السؤال: هل هناك صور يمكن أن توجد فيها العين المغصوبة ولا يطالب بردها ويجب عليه ضمان مثلها؟ قال: نعم، إن أخذ العصير واغتصبه عصيرا وتحول هذا العصير إلى خمر كعصير تفاح، لأن العصير إلى مثلها مدة يتخمر، فأخذ عصير تفاح أو عنب فجلس عنده يوما أو يومين فتخمر، فحينئذ لا يمكن رده لأنه يجب إتلافه، ويجب كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أبا طلحة رضي الله عنه أن يريق الخمر وأن يكسر الدمام وهو وعاء الخمر، فدل هذا على أنه يجب إتلاف الخمر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المزادتين أن الرجل لما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم المزادتين وحرم عليه بيعهما فتح المزادتين وسكبهما عن الأرض. وفي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه لما نزل تحريم الخمر جرت فيها سكك المدينة، أي أنها أريقت وأتلفت، فالأصل أن الخمر تتلف. فلو أنه اغتصب عصيرا ثم تحول هذا العصير إلى خمر نقول يد الغاصب يد الضمان، وقد فصلنا هذه المسألة، فيجب عليه أن يتلف هذا الخمر وأن يرد لصاحب العصير مثله، وذلك لأن العصير يكون مثليا فيجب عليه الضمان منهم. فإن تحول هذا الخمر إلى خمر، لأن العصير يتحول خمر والخمر يتحول إلى خمر، وإذا تحول إلى خمر يتحول بطريقتين: الطريقة الأولى أن يتحول بنفسه، فجمهرة أهل العلم أن الخمر إذا تحول بنفسه صار حلالا طاهرا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الصحيح: نعم الإدام الخمر. والخل لا يمكن أن يصير خلا إلا بعد أن يكون خمرا، وهذا المراد به إذا تخلل بنفسه. والدليل على أنه إذا تخلل بنفسه حديث أبي طلحة رضي الله عنه حينما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن خمر الأيتام، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يريق الخمر، فلو كانت الخمر يجوز تخليلها هذا مال يتيم، فلما أمكن أن تحول إلى خل لم يمر النبي صلى الله عليه وسلم بإراقتها، ولكن أمره بإراقتها، فدل على أنه لا يجوز لمالك الخمر أن يخللها بنفسه، ولكن إن تخللت بنفسها فإنه يجوز وتكون طاهرة حينئذ. فلو أنه اغتصب عصيرا كعصير تفاح فبقي العصير عنده مدة من الزمان تحول فيها إلى خمر وهو لا يعلم، ثم تحول بعد الخمر خلا، فإذا صار خلا فالعين ينكر ردها إلى صاحبها، فنقول له: رد هذا الخل إلى صاحبه، لأن الخل فرع عن العصير والفرع تابع لأصله، فالمال مال المغصوب منه، فيجب عليك رد الخل. ثم ننظر هل اختلفت قيمة الخل والعصير، فلا تخلو من ثلاث صور: الصورة الأولى أن تتفق القيمتان، كأن تكون قيمة العصير 100 ريال أخذ منه كمية من العصير فتخمرت ثم تخللت وقيمتها خلا بمئة ريال، فحينئذ لا إشكال يرده خلا ولا إشكال. الحالة الثانية أن تكون القيمة ناقصة بعد أن صار خلا. الحالة الثالثة أن تكون القيمة أغلى إذا صار خلا. فإذا تخلل وصارت قيمته أقل قلنا له: رد الخل وادفع الفرقة. وقد بينا دليل هذه المسألة وأقوال العلماء فيها في مسألة تغير المقصود، وقررنا أن من اغتصب شيئا وأمسك ذلك الشيء حتى نقصت قيمته بغير سعر السوق فإنه يجب عليه الضمان، واستثنينا مسألة السوق ويكاد يكون إجماع عليها إلا ما كان عن أبي ثور إبراهيم خالد بن يزيد الكلبي رحمه الله الذي قال خذ من قيمة السوق. أما إذا كان الأمر بالعكس لأن تكون قيمة الخل أغلى كان اغتصب خمر خل عصيرا قيمته 100 فأصبح بعد الخل قيمته 200 أصبحت القيمة 200 فحينئذ نرد الخل ولا ضمان عليه نرد الخل ولا ضمان عليه.
قال رحمه الله تعالى فصل وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة.
يقول المصنف رحمه الله وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب هذا الموضع والمسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله في بداية هذا الفصل تتعلق بالتصرفات في العقود من بيع وهبة ووقف وغير ذلك. فبعد أن بيّن لنا تصرفات الغاصب الفعلية شرع في تصرفاته القولية ببيع المنصوب شخص اغتصب أرضا ثم باعها اغتصب سيارة ثم وهبها. فيرد السؤال عرفنا ما حكم تصرفات الغاصب الفعلية بخلط المقصود وتغيير المقصود فما هي أحكام تصرفات الغاصب الفعلية والحكمية. الحكمية طبعا الحكم على الشيء من حيث الصحة والفساد. تصرفات الغاصب الحكمية المعنوية التي المعنوية باطلة هذا أصل والدليل على ذلك قوله عليه الصلاة والسلام ليس لعرق ظالم حق ليس لعرق ظالم حق. وقد حرم الله عز وجل أموال المسلمين وجعل حرمة المال كحرمة الدم. وإذا كان المال محرما على الإنسان فتصرف فيه بدون ملكية وبدون إذن وبدون ولاية فتصرفه باطل لأن المال ليس ملكا له. فلو أن شخصا جاء واغتصب سيارة ثم باعها فنحكم على البيع الثاني بالبطلان. ولو أخذ سيارتك ووهبها إلى شخص فإننا نحكم على هذه الهبة بأنها باطلة ويجب رد السيارة إلى مالكها. وتصرفات الغاصب الحكمية باطلة. نعم.
فالقول في
الباطل لا تترتب عليه الأحكام الشرعية بحيث لا تحكم بصحة البيع ولا بصحة الهبة ولا تحكم بالآثار المترتبة عليه. وأشد ما تكون تصرفات مثلا لو أنه أخذ جارية كما في القديم اغتصب جارية ثم وطئها فإن هذا الوطء يعتبر وطء زنا بالنسبة له هو وبالنسبة للجارية إذا أكرهت على ذلك الزنا على دماعه وعلى استمتاعه كان حكمها حكم الإكراه على الزنا وسيأتي إن شاء الله بباب الحدود. فإذا وطئها وهو غاصب لها فإنه لا يجوز لها أن تمكنه من نفسها فهذا التصرف بالوضع نعتبره زنا. فإذا كان متزوجا فإنه يرجم حينئذ نعتبره معتديا لحد الله عز وجل مرتكبا للزنا ولا نعتبره لأنه يعلم أن هذه الجارية لا تحل له. وعلى هذا فإذا وطئها فإنه يكون حكمه حكم الزنا ولا إشكال في ذلك. لكن لو تصرف بالبيت تصرف بالهبة فيكون الضمان للعين يجب عليه رد العين. وأما بالنسبة لما يترتب على الآثار المترتبة على هذا البيت وعلى الهبة فإنه لا تترتب آثار شرعية فكل ما بني على هذا البيت فهو باطل. فلو باع سيارة لإنسان ب10,000 والسيارة مرصوبة ثم قام الثاني ببيعها لشخص آخر وبيعت إلى ثالث أو رابع فجميع البيوع باطلة لأن ما بني على باطل فهو باطل. والقاعدة أن الفرع آخذ حكم أصله فالبيع الثاني فرع عن البيع الأول لأن البائع في البيع الثاني باع بملكية يدعيها من البيع الأول ويبنيها على البيع الأول. فإذا أسقط البيع الأول أسقط ما بعده من البيوعات. ثم لو أن الأخير الذي اشترى وهب السيارة أو تصدق بها حكمنا ببطلان البيع والهبة والصدقة. لأن جميع ما بني على باطل يحكم ببطلانه ويجب رد هذه السيارة إلى صاحبها وضمانها.
والقول في قيمة الثالث أو قدره أو صفته قوله، وفي رده وعدم عيبه. والقول في قيمة الثالث،
يقول رحمه الله والقول في قيمة الثالث، إذا كان الغاصب يجب عليه أن يدفع القيمة، يبقى السؤال إذا اختلف الغاصب والمالك. نحن علمنا أنه إذا أتلف الغاصب شيئا ألزمناه بالقيمة، وأن هذه القيمة تقدر بيوم التلف، وبينا أن سبب ذلك أن ذمته تشغل بضمان القيمة يوم التلف. إذا ثبت هذا، ما الحكم لو اختلف الغاصب مع صاحب العين؟ فقال صاحب العين قيمتها 100,000، وقال الغاصب بل قيمتها 90,000، فهل نصدق المالك ونقول للغاصب ادفع 100,000، أو نصدق الغاصب ونقول له ادفع 90,000؟ الجواب أن القول قول الغاصب إلا إذا قامت البينة على صدق المرصود منه المالك، وهذا مبني على أن إذا كان اختلف الإثنان في القيمة، فقال الغاصب قيمتها 90,000 وقال المالك قيمتها 100,000، تجزم بأن 90,000 هي القيمة، اليقين أن 90,000 قيمة، لأنه لما قال الغاصب 90 وقال المالك 100 فاتفقوا على أنها بلغت 90، واختلفوا في العشرة آلاف الزائدة التي هي ما بين 100 و90، فهل مصدق المالك أو الغاصب؟ فتقول 90 لا إشكال أنها ثابتة. يبقى السؤال عن 10,000 يدعيها المالك على الغاصب، وكل من ادعى شيء فالقول بخلافه، من ادعى شيئا كما قال صلى الله عليه وسلم ليعطى الناس بدعواهم لادعى الناس بماء أقوامهم وأموالهم، ولكن اليمين على من أنكر. فبين عليه الصلاة والسلام أن المدعي للزائد يطالب بالبينة، وعلى هذا نقول يجب على مالك السيارة أن يثبت بشهادة الشهود أو شهادة أهل الخبرة أن السيارة في يوم التلف تستحق 100,000، وإلا أخذ 90 وحلف إذا أنكر الغاصب يحلف اليمين. فهذا معنى قوله فالقول قوله أي مع يمينه. وعلى هذا يقوم الإسلام عند القاضي، فيقول القاضي للغاصب كم قيمته؟ يقول قيمته 90. يقول للمالك كم قيمته؟ يقول 100. فيسأل صاحب المالك صاحب العين المنصوبة ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. يقول له ليس لك إلا يمينه، فيحلف الغاصب يقول والله إن قيمتها يوم التلف هو 90,000، فإذا حلف برئة، وإلا ردت اليمين كما هو معلوم في القضاء.
أو قدره،
أو قدره إذا اختلف في القيمة من حيث يعني مثلا قلنا 100,000 و90,000، نعتبر القيمة 190,000 حتى يثبت الزائد وهو 10,000. قدر المغصوب الثالث، لو أنه قال يعني القدر يرجع للعدد، فإذا كان المغصوب الثالث 3، ادعى الغاصب أنه 3 سيارات، قال المالك بال4 سيارات، فاختلف في قدر المغصوب هل هو 3 سيارات أو 4 سيارات. نقول القول قول الغاصب، لأنه لما قال 4 الغاصب يقول 3 سيارات والمالك يقول 4 سيارات، فكلهم متفقون على كم؟ على 3. والشك في الرابع، والقاعدة أن الغارم مدعى عليه، أن الغارم مدعى عليه. هذه عند بعض العلماء أن كل من يغرم يعني عليه الغر يعتبر مدعى عليه، فيكون القول قوله. فالغاصب الآن غارم، إذا قلنا أنه يقول له بل 4 سيارات، قال أتلفت 4 كتب، قال 3 كتب، أتلفت 3 أقلام، قال بل أتلفت قلمين، فاختلف في قدر المغصوب هل هو عدده 3 4، فحينئذ القول قول الغاصب، حتى يقيم المالك بينة وشهودا على العدد الذي ادعاه فيكون القول قوله.
أو صفته،
أو صفتها. قال له إن السيارة التي تلفت من النوع الممتاز. قال لا، بل من النوع الرديء أو النوع الوسط. السيارات مثلا فيها نوع من أغلى الأنواع الذي هو أجود أنواعها، وفي نوع مثلا أربع. فقال له إن الذي ارتصدته النوع الممتاز. طبعا هذا المالك، لأنه هذا أحب له وأكثر قيمة. قال الغاصب أبدا، بل كانت السيارة من النوع الرديء. قال له ارتصدت سيارة مكيفة. قال لا، بل ارتصدت سيارة غير مكيفة. قال ارتصدت سيارة تماثيل. قال لا، بل هادي. هذه الأوصاف الموجودة والتي تختلف من زمان إلى زمان ينظر فيها إلى القدر المشترك بين الطرفين، ونقول اليقين أنها سيارة عادية، وأن الأوصاف عادية حتى يثبت أنها من الأوصاف الممتازة. قال أسلفت ساعة من النوع الممتاز وهو نوع كذا وكذا. قال لا، بل أسلفتها من نوع كذا وكذا وهو نوع أربع أو أقل. فنقول حينئذ القول قول الغاصب حتى يثبت المالك أنها من النوع الممتاز أو الجيد، وهكذا في بقية الأمثلة. فالقول قوله، القاعدة هي هي، والمسألة هي هي. نقول القول قول الغاصب لأنه غاري، هذا وجه عند بعض العلماء، والغاري مبدأ عليه، ولأنهم اتفقا على الرديء وليس عندنا يقين على الجيد، ولأن الأصل من حيث هو براءة ذمته حتى يدل الدليل على شغلها. فلما أثبت أن المقصود على هذه الصفة التي ذكرها من الرديء قد أثبت المقصود المستحق الصفة يكون على مثلها، وجاء من ذلك ما هو زائد، سيكون حينئذ مطالبا بالبينة والدليل. كل هذه الوجوه نخرج عليها هذا القول الذي اختاره المصنف وجماعة من أهل العلم رحمهم الله.
وفي ربه وعدم عيبه قول ربه.
وهنا المسألة على العكس. الآن إذا اختلفوا في القيمة والقدر والصفة فالقول قول الغاصب، لأنه سيدفع ويتحمل المسؤولين. لكن لو اختلف الغاصب والمالك في الرد، والمراد بالرد رد المغصوب، شخص اغتصب من شخص سيارة وذهب واشتكاه إلى القاضي وقال إن فلانا اعتدى على سيارتي واغتصبها، وأطالب القاضي بمطالبته بإحضار سيارته. جاء الغاصب وقال نعم اغتصبت منه السيارة ولكن رددتها له. حينئذ معناه أن الغاصب معترف بأنه اغتصب، اعترف باليقين أنه اغتصب، ونشك هل رد أو لم يرد، والأصل أنه رد ولا ما رد. أصلنا رد، لأن نحن متأكدون ومستيقنون أنه حصل غصب، وشككنا هل الغصب انتهى أو لم ينتهي، فلا بد أن تكون هناك بينة ودليل على أن الغصب انتهى. إما أن يقر المالك ويقول رد علي حقي، أو يقوم الشهود على أنه أحضر له سيارته التي ادعى أنها وصلت. مثال الإقرار أن يقول ما رد السيارة، ثم يتذكر ويقول نعم ردها، فهذا إقرار وتنقطع به الخصومة. مثال البينة والشهود، قال اغتصب سيارتي في شهر محرم ولم يردها إلى اليوم، فقال الغاصب بل رددتها وعندي شاهدان يشهدان على أني رددتها يوم الخميس الماضي وخصومة يوم السبت. فجاء الشاهدان وشهدا أن زيدا الغاصب جاء بالسيارة إلى عمرو المقصود منه وسلم من السيارة وأعطاه مفاتيحه، ورأوا ذلك واطلعوا عليه وشهدوا عند القاضي، فنتحقق أن الغصب قد جاء. ونقول له إنك قد أثبت غصبا وثبت بالبينة انتقاله وارتفاعه ورد المقصود إليه، فانقطع ما تدعي ويكون القول قول الغاصب. في هذه الحالة في القول يكون قول المقصود منه وهو المالك حتى يثبت الغاصب البينة والدليل كما مثلنا. إذن في حال الرد، الرد خلاف الأصل، فنحن مستيقنون والأصل عندنا أنه مغتصب، فمعنى ذلك أننا لا ننتقل من هذا اليقين إلا بيقين مثله، ونقول له أنت تعترف أنك غصبت، وليس هناك دليل يدل على لقيت هذا الذي اعترفت به وهو الغصب من ردك للعين، فيجب عليك الضمان، ولا يصدق الغاصب أنه رد العين. والقول في رده وعدم عيبه، وعدم عيبه إذا كان الغاصب والمالك اختلفا، اتفق الاثنان على أنه غصب سيارته فقال المالك إنها أي السيارة لم تكن معيبة، سيارة نظيفة ما فيها أي عيب. قال بل اغتصبت منه سيارة مصدومة أو سيارة بها خلف في أجهزتها أو في أي شيء منها. إذن الخلاف هل فيها عيب ولا ما فيها عيب؟ فحينئذ الكل متفق على وجود الغصب، والكل معترف والغصب لا إشكال عندنا من كونه موجودا، ولا إشكال أن السيارة منصوبة. لكن الإشكال هل هي كاملة لا عيب فيها أو هي ناقصة؟ فالقول قول المالك، لأن الأصل في العين أن لا تكون معيبة. هل الأصل العيب ولا عدم العيب؟ العيب هو نقص، والأصل في الأشياء أن تكون كاملة حتى يدل الدليل على نقصها. فأنت إذا اعترفت، نقول للغافل أنت اعترفت أنك اغتصبت سيارة، فنحن نقول الأصل أنها سيارة نظيفة، والأصل أنها سيارة لا عيب فيها حتى تثبت بالشهود أنها كانت معيبة، أو يقر ويعترف مالكها أنه كان بها عيب. اغتصب منه عمارة، ولما جاء يردها إذا بالعمارة فيها شيء ثالث، في مثلا الكهرباء الموجودة فيها أو في تسليك الماء أو في بنائها، حدث عطل أو انهدم بعض الدار. فقال الغاصب أنا أخذت العمارة بهذه الصفة، أخذتها على هذه الصفة معيبة ناقصة. وقال المالك أبدا، بل كانت عمارتي تامة كاملة. فحينئذ من نصدق؟ هل نصدق المالك أو نصدق الغاصب؟ نصدق المالك، لأن الأصل في العمارة أنها كاملة ونظيفة وسالمة من العيب حتى يدل الدليل على أنها معيبة. الحقيقة الفرق واضح بين الأمرين، هناك في القيمة والصفة وقدر المغصوب يكون الغاصب مدعا عليه، ولكن هنا لما أخذ عينا عندنا أصول في الأعيان، العين الشيء بالأصل تكون كاملة، بيوت الناس أصولها ما كاملة لا عيب فيها، السيارات إذا أخذت سياراتهم دوابهم الأصل أنها غير معيبة حتى يدل الذي على نقصها وتعيبها، فنقول له أقم البينة على صدق ما ذكر وأنها كانت معيبة، وإلا أجزمت بدفع قيمتها كاملة أو لما لذلك.
وإن جهل ربه، وإن جهل ربه تصدق به عنه مضمونا.
قال رحمه الله وإن جهل أي الغاصب رد العين المغصوبة. مثال ذلك شخص اغتصب سيارة ثم لم يدري من هو صاحبها الذي اغتصبها منه، مثل شخص جاء بالقوة ووجد رجل راكب في السيارة فهدده بالسلاح وأخذ السيارة منه ثم لا يعرف من هو حتى يرد سيارته إليه. هذا كمثال. في القديم يقع في الدواب ويقع في الدور أراضين على القوم بغصب فيها كما هو مذهب الجمهور. فلو اغتصب عقارا أو منقولا وجهل من هو مالكه حينئذ يفقد الرد. وهذه المسألة رتبها المصنف رحمه الله بعد المسائل المتقدمة، وترتيب منطقي وصحيح، لأن أول ما تتحدث عنه رد العين المغصوبة كاملة إذا كانت موجودة، إذا كانت غير موجودة ولها مثل رد مثلها، إذا كانت لا غير موجودة ولا مثل لها رد قيمتها. بعد أن انتهى من هذا كله يرد في القيمة مسألة هل هي كاملة ولا ناقصة، لأن القيمة تتأثر بالكمال والنقص، فأدخل مسألة الخلاف في تعيب المغصوب ونقصه وقيمته ورده وتعيبه إلى آخره. بعد ما فرغ من هذا شرع رحمه الله في مسألة إذا جهل المالك. كل المسائل المتقدمة إذا وجد المالك للمغصوب فحينئذ يتفاهم معه وكل يأخذ حقه، لكن لو لم يعلم صاحب الشيء المغصوب فمن حكم؟ هل هذه الأحكام المتقدمة تسقط؟ لأن قلنا ضمان، ضمان النفل وضمان ضمان العين وضمان النفل وضمان القيمة. فإذا كان مالك السيارة لا يعرفه أو كان يعرفه ثم غاب عنه ولم يدري أين ذهب ولا يعرف، يعني هل هو حي أو ميت ولا يعرف ورثته إن كان ميتا، فحينئذ يرد السؤال ماذا يفعل؟ والجواب أنه في هذه الحالة قال بعض العلماء يضمن إذا وجد مالكها ويكون كاللقطة يستحقها ويأخذها له حتى يجد صاحبها. وقال بعض العلماء بل يتصدق بها أي بالمقصود على نية صاحبها. والسبب في ذلك أن الله سبحانه وتعالى يقتص للعباد بعضهم من بعض، ويكون القصاص في المظالم إذا كانت حقوقا مالية ونحن ذلك يكون القصاص بالحسنات، كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أتدرون من المفلس؟ قالوا يا رسول الله المفلس فينا من لا دينار له ولا درهم. فقال عليه الصلاة والسلام إنما المفلس الذي يأتي يوم القيامة وقد شتم هذا وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته، يؤخذ من حسناته، لاحظ بقوله وأكل مال هذا، فيؤخذ من حسناته على قدر مظلمته. المظلمة عامة فشملت مظالم الغصوبات وغيرها، يؤخذ من حسنات الغاصب على قدر مظلمته. فإذا تصدق بالمغصوب حينئذ كانت حسنات على قدر المغصوب، فإذا وافى الله يوم القيامة أخذت حسنات المغصوب وأعطيت لصاحبه فبرئت ذمته. فهذا المذهب الحقيقة هو أعدل المذاهب وأولاها إن شاء الله بالصواب، أن يتصدق به على نية صاحبه إبراء لذمته. فلو أنه تصدق وبعد سنة أو ثلاث سنوات ظهر صاحبه، فحينئذ تكون الصدقة مبنية على ظن الموت وجهالة الحال، يعني بحيث تعذر وصول الحق إلى صاحبه، فلما ظن تعذر ذلك وبان خطأ الظن سقط ذلك ووجب عليه الضمان، لأن القاعدة لا عبرة بالظن البين خطأه، فهو ظن أنه لن يستطيع أن يجد صاحبه، فلما ظن ذلك وتبين خطأ هذا الظن وجب عليه ضمان العين المرصودة، وحينئذ تكون له الحسنات ولا تكون للمالك الحقيقي. كأن التصدق يعني فقط لدفع المظلمة، فإذا أمكن أن يأخذ حقه في الدنيا فإنه لا يصار إلى مظلمة الآخرة.
ومن أتلف مسترما أو فتح قفصا أو بابا أو حل وكاء أو رباطا أو قيدا فذهب ما فيه أو أتلف شيئا ونحوه ضمنه. قال رحمه الله ومن أتلف مسترما.
في حكم المسألة الماضية السرقة أعاذنا الله وإياكم منها، إذا سرق مالا لإنسان وتعذر عليه أن يعرف صاحب المال يتصدق به على نية صاحبه. ولا يدخل في هذه المسألة إذا توفي الشخص، قد يسرق مثلا 10,000 ويموت صاحب البقالة التي سرق منها ثم يعلم ورثته ويتصدق، لا يصح أن يتصدق لأن المال انتقل إلى الورثة، وحينئذ يجب عليه أن يدفع إلى ورثة المسروق منه. فالغصب والسرقة يتصدق فيهما بشيء مرصود وبشيء مسروق إذا تعذر وجود صاحبه، فإذا وجده بعد ذلك أو وجد ورثته ضمن لهم على الأصل الذي قررناه في الضمان.
قال رحمه الله تعالى ومن
هذه المسائل تتعلق بمسائل الجنايات، بمسائل الضمان في التلف بالسببية وبالمباشرة وبالإفراط. فلما كان المصنف رحمه الله قد بين ضمان المغصوبات شرع الآن في ضمان الأشياء التي يملكها الإنسان وتتسبب في الضرر، كأن يأخذ إنسان دابة وهذه الدابة تفسد مال الغير أو تقتل شخصا، أو يأتي ويحشر بئر فيسقط فيه إنسان، أو يبني جدار فيسقط الجدار على شخص ويقتله. هذه كلها مسائل تابعة للضمان ويلحقها العلماء من مسائل الغصب، وفيها تفصيلات وفروع ومناقشات في بعض المسائل، سنبدأ الحديث عنها إن شاء الله إلى المجلس القادم بإذن الله تعالى. والله تعالى
أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. سائل يقول فضيلة الشيخ
أشهد علي سهم ضمان القيمة يوم الثلاث ولم نقل مع ضمان أرش النقص.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فضمان أرش النقص هذا متعلق بمسألة رد عين المغصوب مع النقص، وضمان القيمة متعلق بمسألة تعذر رد العين. ففي فرق بين المسألتين. تضمن أرش النقص إذا ردت، يضمن الغاصب أرش النقص إذا رد العين وقيمتها ناقصة بغير سعر السوق بسبب تغير أو بسبب جناية من الغاصب. لكن المسألة التي معنا وهي ضمان القيمة إذا أتلف المغصوب كلية. ففي فرق بين المسألتين. مسألة هناك تبقى العين، موجودة العين لكنها نقصت بسبب الغصب بتصرف من الغاصب وجناية منه فيضمن أرش النقص، لكن هنا تكون العين غير موجودة وغير موجود مثلها فيجد ضمانها بقيمتها. فهناك فرق بين المسألتين كما لا يخفى. الله تعالى
أفادكم الله. فضيلة الشيخ سائل يقول: هل يجوز الإفطار في يوم قيام القضاء؟ وإن لم يكن فماذا يترتب عليه؟
العلماء رحمهم الله في هذه المسألة قولان مشهوران. من أهل العلم من قال: لا يجوز للمسلم أن يفطر في قضاء رمضان، وذلك لأنه فرض عليه بقوله تعالى: فعدة فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فيجب عليه أن يصوم عدة من أيام أخرى، فهي فرع عن أصل واجب، والقاعدة أن الفرع يأخذ حكم أصله، فلا يجوز له أن يفطر على هذا الوجه. وإذا أفطر متعمدا كان كمن تعمد الفطر في رمضان، فيفصل فيه بين وجود العذر وعدم وجود العذر. حتى قال بعض الفقهاء من المالكية: من أفطر في القضاء متعمدا كان كمن أفطر في رمضان متعمدا يلزم بالقضاء والكفارة. ولذلك جعلوا هذا القضاء منزل منزلة الأداء، حتى قالوا: لو جامع في القضاء وجبت عليه الكفارة، لأن الله قال: فعدة من أيام أخرى. ولأن القاعدة تقول: القضاء يحكي الأداء والبدل يأخذ حكم مبدله، فيجب عليه الضمان من هذا الوجه. وذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز له أن يفطر، وهذا مذهب مرجوح ضعيف. والصحيح أنه لا يجوز له في القضاء أن يفطر إلا من وجود عذر، والله تعالى أعلم. وذلك من قوة الأدلة التي ذكروها من ظاهر الكتاب في قوله تعالى: فعدة من أيام أخرى، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، أي فأفطر فعليه عدة من أيام أخرى، أي يلزمه أن يصومها. فإذا ثبت أنها منزلة منزلة رمضان فحينئذ يكون حكمها حكم رمضان من عدم وجود جواز الفطر فيها. أما الدليل الثاني فدليل المفهوم، هنا دليل منطوق هناك دليل مفهوم، ودليل المفهوم مستنبط من قوله عليه الصلاة والسلام: المتطوع أمير نفسه، المتطوع أمير نفسه. مفهوم الصفة بقوله المتطوع يدل على أن غير المتطوع ليس بأمير نفسه. فلما قال المتطوع أمير نفسه يعني من حقك إذا كنت في صيام تطوع أن تفطر إذا شئت ولو لم يوجد عذر، وهذا بظاهر المنطوق. مفهومه أن غير المتطوع ليس بأمير نفسه، لأن المفهوم أكثر منطوق كما هو معلوم. وبناء على ذلك اجتمعت دلالة المنطوق والمفهوم على عدم جواب فطره في قضاء رمضان إلا إذا وجد العذر، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. وهذا السائل يقول: هل يأخذ في يوم القضاء حكم اليوم في رمضان من حيث وجود كفارة الجماع؟
في مسألة خلافية حقيقة راجعة إلى السبر والتقسيم مثل أصول معروف الحديث في المجامع النار. قال: جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول: يا رسول الله، هلكت وأهلكت، جامعت أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. هذه ثمانية أوصاف الرجل. جاء رجل يضرب صدره وينتف شعره يقول: هلكت وأهلكت، جامعت
أهلي في نهار رمضان وأنا صائم. فإذا جئنا هذه طبعا الأوصاف الموجودة، جاء رجل ما له تأثير، الرجل المرأة في الحكم هذا سواء تسقط هذا الوصف تقول غير مؤثر، يضرب صدره وينتف شعره يعني متفجع، هل الذي يتفجع مناسب أن يعاقب أو يخفف عنه؟ خفف عنه، إذا ما في مناسبة بين العقوبة بين قوله يضرب صدره وينتف شعره، ما في مناسبة، فتسقط قوله يضرب صدره وينتف شعره، يقول هلكت وأهلكت، هذا تفجع بالقول، ما التفجع بإيش؟ بالفعل، فكما سقط تفجع الفعل يسقط تفجع القول. جامعت هذا الجماع، فإذا قلت جامعت وصف مؤثر في وجوب الكفارة لو استنى لم تجب عليه الكفارة، لأن الاستمناء ليس بجماع، ولو فاخذ المرأة فأنزل لم يجب عليه لأنه قال جامعت، فلا بد من وجود الجماع، فيجب عليه الكفارة إذا حصل الجماع. المالكية والحنفية قالوا لا، جامعت من جهة الشهوة، كونه أفطر بالجماع فأفطر بالشهوة، فكل مفطر بالشهوة كالاستمناء أو فاشر المرأة فأنزل أنزلت وجب عليهما أن يكفر، فنظروا إلى المعنى قالوا لأن العلة حرمة رمضان، فإذا انتهك الحرمة بالفطر في موضع أمر بالصيام فيه، يعني كأن الشهر حرق يعني جعل الحرمة للشهر، فيقولون جامعت لا ننظر إليها يعني بلفظها، ننظر إليها بمعناها أنه إذا جامع أفطر، وإذا أفطر انتهت حرمة الشهر، فكل من أفطر منتهكا للحرمة حتى ولو أكل أو شرب عليه الكفارة. هذا وجه من يقول إن من أكل متعمدا لنهار رمضان عليه الكفارة، لأنه يرى هنا الوصف ليس بذاته يعني الجماع فقط، إنما الجماع في حكمه جامعت أهلي. طبعا الجمهور يقولون إذا جامع أهله يجمع لأنه يجب عليه، لكن لو زنى والعياذ بالله فجامع غير أهله، الظاهر يقول ليس عليه كفارة لأنه قال جامعت أهله، والجمهور يقولون كيف إذا كان جامع الآن على الكفارة فمن باب أولى إذا زنى، فمثله أولى أن يكفر. ولذلك هنا تدرك أن الشريعة فعلا تريد المعنى، هنا تدرك أن الشريعة تريد المعنى، فقال جامعت أهلي في نهار رمضان، هنا ننظر في نهار رمضان، فإذا قيل في نهار رمضان نقول الحكم خاص برمضان لا ينتقل إلى غيره، ويكون القضاء لا يأخذ حكم الأجل، وإذا قلنا إن نهار رمضان سببه فرضية الصوم فيه، والله يقول فمن كان منكم على فعدة من أيام أخر صار رمضان إلى عدة من أيام أخر، يكون الجماع في عدة من أيام أخر كالجماع في نهار رمضان، ومن هنا يقوى قول من قال من جامع في القضاء عليه الكفارة. الله تعالى
سبق الله خير الشيخ، وهذا سائل يقول ما الفرق بين الغسل والسرقة؟
بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهناك فروق بين الغسل والسرقة، منها أن الغسل يكون بالقوة والقهر، والسرقة تكون بالخفية والخفاء، فالمقصود يؤخذ بالقوة والغلبة، والمسروق يؤخذ بالخلسة إلى درجة أن صاحبه لا يشعر أنه أخذ منه ذلك الشيء. فأثناء الأخذ إذا نظرت إلى الغصب فيه علم، وإذا نظرت إلى السرقة فيها جهل، المالك يجهل. ثانيا أن الغصب لا يجب فيه من حيث حكم الشرع عقوبة محددة مقدرة، السرقة فيها العقوبة المحددة المقدرة إذا وجدت الشروط توفيت الشروط. ثالثا أن وصف الشيء بكونه مسروقا أو كونه مغصوبا مختلف، ففي الغصب يقع الوصف على كل قليل وكثير جليل وحقيق، وممكن أن تقول اغتصبت مسواكا وهو لا يسوي يمكن ضمن النصاب انصاب السرقة، لكن في السرقة لا يمكن أن نقول سرق إلا إذا بلغ نصاب السرقة، فالسرقة لها حد ولها قدر، لا يمكن أن نصف الشخص بكونه سارقا إلا إذا كان بلغ المسروق هذا حد. رابعا أن السرقة لا يصف المال فيها بكونه مسروقا إلا إذا أخذ من شرد لمثل ذلك المسروق. فإذا كان المال في الصناديق مغلقة نقول حينئذ سرق المال، وكسرت أو عالج مفاتيحها ففتحها نقول سرق. لكن الغصب سواء كان المال موضوعا في الشر أو غير حر ما دام أنه أخذ بالقوة فإنه يوصف بكونه مغصوبا. وهناك فروق أخرى لكن هذه من أهم الفروق بين الغصب وبين السرقة. هناك طبعا مسألة ضمان المسروق، اختلف العلماء هل إذا سرق مالا هل يجب ضمانه أو لا، ولكنهم لم يختلفوا في ضمان المغصوب، كلهم اتفقوا على أن المغصوب يضمن. لكن المال المسروق هل يضمن ولا ما يضمن؟ في خلاف، بعض العلماء يقول أنه تقطع يد السارق ولا يضمن المال، وبعضهم يقول تقطع يده ويجب أن يرد المال إلى صاحبه. والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ حفظك الله ورعاك، سائلا يقول الفراغ والشباب من نعم الله عز وجل التي يحاسب عنها يوم القيامة، فما توجيهكم تجاه هاتين النعمتين حتى يمكن استغلالها فيما يرضي الله عز وجل؟
إن الله تعالى إذا أحب عبد من عباده وأراده للخير والطاعة والبر بارك له في عمره وبارك له في ساعات ليله ونهاره وهيأ له الخير في صبحه ومسائه، فلا تذكر له عزيمة ولا يكل ولا يسأل من طاعة الله سبحانه وتعالى، فيجد ويجتهد كلما قضى طاعة شمر عن ساعد الجد بطاعة غيرها، شاكرا لله حاملا لنعمه قائما بحقوقه وفرائضه مجتنبا لحدوده ومحارمه، يلتمس مرضاة الله في كل دقيقة وثانية وساعة وظهرها، لا يعرف إضاعة الأوقات ولا انتهاك المحرمات ولا لهو الساعات، فاستشعر أن كل دقيقة وثانية ربما قدمته إلى مال أو إلى جنة. البركة في الساعات والبركة في الأوقات رحمة من الله سبحانه وتعالى، رحم بها من يشاء. وكم من ساعة أقام العبد فيها طاعة الله فحجبته عن ماله وغضبه، وكم من ساعة انتهك العبد فيها حدود الله فزلت قدمه وساءت خاتمته. نسأل الله السلامة والعافية. فعلى الإنسان أن يعرف نعمة الله سبحانه وتعالى عليه بالعمر، ومنها نعين على التفكر والتدبر واغتنام ساعات العمر أن ينظر الإنسان إلى من حرم هذه النعمة، فينظر إلى الذين سلفوا وأقبلوا على ما قدموا، فيتذكر أهل القبور وما هو فيه من الحسرات، وتمني الساعات واللحظات لو أنها قضيت في الطاعات والمرضات. يتصور الإنسان أنه في هذه الساعة رهين الأجداف والبناء بين يدي الله جل وعلا محتبسا مرهونا في قبره، لتمنى أن تزاد في صحيفة عمله تسبيحة أو استغفارا أو تحميدا لله سبحانه وتعالى. إنها نعمة هذه العطلة وهذا الفراغ، نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى، ولا بد للمسلم أن يهيئ الأسباب لكي يبارك الله له في هذه العطلة. ومن أعظم الأسباب أن يكثر من الدعاء، فلا يصبح ولا يمشي إلا وقد ذكر ربه واطرح بين يدي الله بدعوة صادقة، فإنه لا معين ولا معونة على الخير إلا بالله سبحانه، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأول ما ينبغي الدعاء. الأمر الثاني الأخذ بالأسباب التي يبارك فيها بالعمر، فإن الله تعالى إذا أراد لعبده أن يبارك له في عمره هيئ له أسباب الخير، فليس هناك سبب بعد توحيد الله والإيمان بالله عز وجل يبارك بسببه في عمر الإنسان مثل بر الوالدين، فإن برهما والقيام عليهما ورعاية مصالحهما
يبسط الله بها في رزق الإنسان وينشئ له في أثره ويزيد له الخير والبركة في عمره. فلم تجد بارا إلا وجدته موفقا، ما طرق باب من الخير إلا فتحه الله في وجهه، ولا سلك سبيلا من البر إلا يسره له الله عز وجل من شيء لا يحتسب أن يخذ بر الوالدين. فتمضي هذه العطلة وقد فاز العبد الموفق السعيد برضا والديه. وإياك ثم إياك وتوهين الشيطان، فإن بر الوالدين قد يكون بالجلوس عند الوالدين، وقد يكون بالقيام على مصالح الوالدين، وقد يكون برعاية الوالدين وعلاجهما ومساعدتهما في التداوي وشفائهما بإذن الله من الأمراض. فأي مصلحة وأي خير وأي نعمة تسقيها إلى الوالدين فإنها من بر الوالدين، ترضي الوالدين وترضي الله جل جلاله. فتحرص كل الشخص على اغتنام العمر واغتنام هذه العطلة في رضا الوالدين، فهذا من أفضل ما أنفق فيه الأعمار وقضيت فيه ساعات الليل والنهار. فإن الله تعالى إذا علم من العبد حبه لوالديه وحرصه على برهما بلغه أعلى المراتب. فكل يوم تحرص على أنك تفوز برضا أكثر من الرضا الذي كنت فيه من بر الوالدين، إن كان في مدينة غير مدينتك سافرت إليهما ولزمت أقدامهما وأدخلت السرور عليهما ومتعتهما بالنظر إليك والجلوس معك والأنس بك، وأدخلت السرور عليهما في قضاء الحوائج والمصالح والمناطقة ذاكرا وصية الله من فوق سبع سماوات وبالوالدين إحسانا. كذلك مما يبارك به في بسببه في عمر الإنسان صلة الرحم، فتمر عليك هذه العطلة تأخذ أبنائك وبناتك وأهلك وزوجك إلى زيارة الأعيان والعمات والأخوال والخالات، ينظر الله سبحانه وتعالى إليك وقد غمرت قدميك خائفا من الله راجيا رحمة الله تلتمس عفو الله في صلة الرحم. خرجت من بيتك مشفقا خائفا وجلا من هذه الرحم التي يقطع الله من قطعها، راجيا لرحمة الله لأنها الرحم التي يصل الله من وصلها. تأخذ أبنائك وبناتك، الناس اليوم من أشرج ما يكونون إلى الصلة الاجتماعية، وأكثر ما وقع من الدمار الموجود الآن والتردي الذي يعيشه الناس في النفسيات والهموم والكربات من أعظم أسبابه قطيعة الرحم. الرجل كان قبل 50 سنة أيام الشدة والناس في شدة لا يعلمها إلا الله، يسافر مئات الكيلومترات من أجل أن يسلم على أهله، من أجل أن يزور عمه أو يزور خاله في أيام شديدة عصيبة، وتجده لا يبالي ولكن يلتمس مرضات الله، والله أعلم ما الذي يرجع به إلى أهله إذا رجع من هذه الصلة. صلة الرحم من أعظم الأسباب التي يبارك بها في الأعمال والأوقات، ومن أعظم الأسباب التي تنشرح بها الصدور. خديجة رضي الله عنها لما دخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم غير مرعوبا مرهوبا قالت له كلا والله لا يخذيك الله إنك لتصل الرحم. الذي يصل الرحم لا يخذيه الله، لن ترى عينك واصلا للرحم وهو في خزي أبدا، بل إنه في رحمة وتوفيق من الله سبحانه وتعالى. إني أنا الله خلقت الرحم واشتققت لها اسما من اسمي فأنا الرحمن وهي الرحم، من وصلها وصلته ومن قطعها فتدته. صلة الرحم الإخوان الأخوات الأعمام الناس الأخت حينما تدخل عليها خاصة بعد موت الوالد والوالدة، من أحوج ما تكون إلى زيارة أخ يصلها ويمسح بأبنائها على رؤوس أبنائها ويلاطفها ويشعرها أمام زوجها أن لها مكانة. ما أحد يعلم مقدار هذه الأحاسيس والمشاعر، ما أحد يعلم مقدار هذه المناطفة وهذا الإحسان إلا الله وحده الذي وصى بصلة الرحم من فوق سبع سماوات، ورتب عليها الخير ورتب على عكسها وردها ضد ذلك الحرص على صلة الرحم. لأن الإنسان أيام الدراسة وأيام العلم مشغول، ولكن الآن لا يقدر، تصل الأخت تصل الأخ وإذا وصلت تكون أكرم من وصل وتسعى إلى درجات الكمال، ودرجات الكمال إن وجدت الأخت بحاجة قضيت حاجتها
وإن وجدتها في كربة وأنت قادر بإذن الله نفذت كربتها، وإن وجدتها في هم وغم ذكرتها الله جل جلاله الذي يزدد الهموم والغموم ويزيل الكربات ويمر عليك أسبوع حتى لو كنت في شغل إلا ولك رحم تصلها. إن الله يبارك لك في عمرك، من أحب منكم أن ينسأ له في أثره وأن يبسط له في رزقه وأن يزاد له في عمره فليصل رحمه. وقالوا إنها من الطاعات التي تؤجر فيها المثوبة والعقوبة، صلة الرحم عقوبتها عاجلة وأيضا نعمتها وخيرها وبرها وأثرها وبركتها عاجلة أيضا، معنى أعد الله من الآتي في الفتح. كذلك مما تنفق فيه الأعمار تقضى فيه ساعات الليل والنهار، وهو من أحد ما يرضى الله عز وجل قيام الليل، فإن الإنسان إذا كان في أثناء عمله وشغله قد لا يستطيع أن يقوم الليل ويتعذر بالمشاغل، ولكن اجعل لك ساعات ولحظات تخلو فيها بربك إذا هدأت العيون وسكنت الجفون. قال أبو ذر رضي الله عنه وأرضاه: صلوا في ظلمة الليل ركع، صلوا بالليل في ظلمة الليل ركعتين لظلمة القبور، وصوموا يوما شديدا حره لحر يوم النشور. فمن أراد أن ينور الله ظلمة قبره، بل من أراد أن يسدد الله لسانه وأن يقوم بنانه وأن يصلح شأنه وحاله فليحرص على قيام الليل. فإن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة، عجبت والله إن الله لما أوحى لنبيه بالرسالة قال تعالى: يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا. أول ما أمره الله عز وجل به بعد التوحيد قم الليل، قالوا لأن هذا يعين على الرسالة، فإذا أن على أفضل الأشياء وأعظمها وأجلها فمن باب أولى أن يعين على غير ذلك. وذكر الله وبين سبحانه أن قيام الليل فيه خير كثير حتى على كلام الإنسان: إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوى قيلا. قال بعض العلماء: لا يحافظ على قوى قيام الليل أحد إلا سدد في لسانه، وعصم من فتنة القول في بيانه. يحرص الإنسان على هذا الخير العظيم. كذلك من الطاعات الصيام، كصيام الاثنين والخميس وصيام يوم من أفطار يوم، وهو أفضل الصيام وأحبه إلى الله عز وجل، وصيام أيام البيض. وكذلك أيضا من الطاعات والقربات التي ينبغي المسلم أن يحرص عليها طلب العلم، فإن الله عز وجل أحبه وأحب أهله، يحرص على زيارة العلماء وغشيان حلق الذكر ويجلس في رياض الخير يخلو فيها بطاعة الله عز وجل ومرضاة الله، لعل الله أن يحمله علما نافعا وأن يبارك له فيما تعلمه وعلمه. ويحرص إذا جلس في مجالس العلم على أن يكون في مراتب الكمال، في مراتب الكمال خشوعا وتخشعا، تذللا وتضرعا لله سبحانه وتعالى، إخلاصا وصدقا وإنابة، فيكون أفضل من يجد في مجلس العلم. فلا يجلس إلا فلا يخرج من بيته وفي قلبه غير الله، ولا يجلس في مجالس العلم وفي قلبه غير الله، ولا يذاكر العلم ولا يسمع العلم إلا وهو يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، حتى يجعل الله له علما نافعا ويبارك له في هذا العلم ويبارك له في السنة ويبارك له في هذا النور والوحي الذي يأخذه. كذلك أيضا يحرص على زيارة إخوانه وطلاب العلم ومذاكرتهم وحبهم في الله ويغيث في سريرته وقلبه لهم الخير، فهذا كله من الأمور التي يحرص عليها طالب العلم حتى يبارك له في وقته ويبارك له في عمره. والوصية الأخيرة التي هي جماع الخير كله: تقوى الله عز وجل. فمن اتقى الله وفقه وسدده وجعل له فرقانا يفرق فيه بين الحق والباطل حتى ينتهي بذلك إلى جنة الله ورضوان الله. نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يبارك لنا في أعمالنا، اللهم اجعل خير أعمالنا وآخرها وخير أعمالنا خواتمها وخير أيامنا يوم نلقاك. صلى الله وسلم وبارك على نبيه وعلى آله وصحبه أجمعين.